بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. فالبيضاوي قال: اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجرا طوريا، يعني نسبة إلى جبل الطور، يعني كأنه كان حجرا مأخوذا من جبل الطور الذي جاءه الوحي فيه، حمله معه، وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين. يعني إذا قلنا، لاحظوا ماذا يقصد البيضاوي، كان يقصد أنه حجر مربع، فإذا كان ينبجس من كل جهة من حجار الحجارة ثلاث عيون، كم تصير؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. وهذا هو عدد أصباط بني إسرائيل الذين كانوا معه. قال: تسيل كل عين في جدول إلى صبط، يعني إلى أبنائه إلى صبط، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا. تذكرون في المحاضرة الماضية كنت قرأت لكم طرفا من كلام الإمام ابن خلدون في مقدمته. ابن خلدون في المقدمة ذكر في الفصل الأول كلام يذكر فيه أهمية علم التاريخ، ويقول إن الذي ينتفع حق الانتفاع من علم التاريخ يحاكم إليه مثل هذه الروايات التي ذكرت عن بني إسرائيل وعن جيش فرعون إلى آخره. لأنك تلاحظ هنا في الرواية أنهم كانوا 600,000 الذين عبروا مع موسى عليه الصلاة والسلام، وأدركهم فرعون بأكثر منهم من جيشه، فهو عدد ضخم. ابن خلدون يشكك في هذه الأعداد ويقول هذه الأعداد مبالغ فيها، لأنها لا يمكن تنسجم مع واقع التطور التاريخي وعدد الناس في ذلك الوقت وصغر المدن في ذلك الوقت إلى آخره. ويقول يعني غير معقول أن يتحرك جيش من هذا القبيل في ذلك الزمن المتقدم، جيش قوامه 600,000 أو أكثر أو إلى آخره. وهذه مسألة على كل حال مسألة تاريخية، لكنها مفيدة للمفسر عندما يمحص الروايات التاريخية من هذا النوع. لكن نحن بالنسبة لنا ما تهمنا كونهم 600,000 ولا 200 رجل، ولا ما تفرق معنا. هي طبعا لا شك أنها في القصة قصة عظيمة، ولكن ودليل أنها قصة عظيمة أنها قصة هي مؤثرة إلى اليوم في تاريخ بني إسرائيل. وأحد أسفار التوراة الكبار اسمه سفر الخروج يتحدث عن هذه القصة بتفاصيل كثيرة جدا. لكن يعني هذا تعليق على قول البيضاوي: وكانوا 600,000 وسعة المعسكر 12 ميلا إلى آخره. هذا قول. القول الثاني أنه حجر أهبطه آدم من الجنة معه، ووقع إلى شعيب عليه الصلاة والسلام فأعطاه لموسى مع العصا. طبعا هذا قول يعني يمكن أن نرده بأمور. أولا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يدرك شعيب، وأن القول أن موسى عليه الصلاة والسلام أدرك شعيب في القصة التي في سورة القصص، وأبونا شيخ كبير، بعض المفسرين يقول أنه شعيب، وهذا القول انفرد به أحد التابعين بالقول به، وإلا فهو قول بعيد، لأن بين شعيب وبين موسى عليه الصلاة والسلام أمد كبير، قرون، بعضهم يوصلها إلى 400 سنة وأكثر، فهو يبعد أن يكون هو شعيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو ترجعون إلى بعض المسائل في ما يسميه الفقهاء شرع من قبلنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تجدون استنباطات كثيرة من قصة موسى في سورة القصص. منها على سبيل المثال استنباط حكم أنه يجوز أن يكون المهر أجرة، بمعنى أن يؤجر الرجل نفسه وتكون هذه المدة هي مهر للزواج، كما حصل مع موسى. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قالوا: يجوز إذن أن يكون المهر أجرة عمل. طيب على أي أساس استنبطنا هذا الحكم؟ موسى لم يوحى إليه بعد، فعمله ليس وحيا وليس حجة. قالوا: نحن نحتج به لأنه الذي اشتغل عنده هو شعيب. قلنا: هذا غير صحيح، لأنه ليس شعيب الذي اشتغل عنده، فهو ليس أيضا تصرف أنبياء. طيب كيف يكون الاحتجاج إذن بهذه القصة؟ قالوا: نحن نحتج بها لإقرار القرآن لها، ويدخلونا في شرع من قبلنا من هذا الباب، وهي حجة ضعيفة. في هذه القصة. الفكرة التي نريد أن نعود إليها هو قضية أن هذا الحجر هو نزل به آدم من الجنة، ثم توارثه أبناؤه من الأنبياء حتى وصل إلى شعيب عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه موسى، ثم كانت له هذه القصة التي أنه إذا ضربه موسى بالعصا ينبع منه الماء. وهذه كلها روايات إسرائيلية. وقيل أن هذا الحجر الذي كان يضربه موسى فينبجس منه الماء أنه الحجر الذي فر بثوبه في القصة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام، وذكرها المفسرون في سورة الأحزاب، أليس كذلك؟ لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالمفسرون يذكرون أن معنى هذه الآية أن قوما من قوم موسى قد اتهموه بأنه يعاني من مشكلة في خصيتيه، ولذلك لا ينزل معهم ويستحم في النهر، وكان هذه عادة عندهم أنهم يعني مع بعضهم. كان موسى عليه الصلاة والسلام حييا، إذا أراد أن يغتسل يغتسل بمفرده. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من هذه المرض الذي زعموه كان يعني مرضا لا في 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 يعني في عورته. فذات يوم نزل موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل في النهر وحده، ووضع ثيابه على حجر. فلما وضع ثيابه على هذا الحجر فر هذا الحجر بثيابه، فموسى عليه الصلاة والسلام لحق هذا الحجر ويناديه حتى مر من أمام هؤلاء فرأوه سليما معافى، وضربه موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ منه ثيابه. فيعني من الروايات التي تذكر أنه نفس الحجر الذي هرب بثيابه ذاك أنه هو الذي أيضا كان يضربه بعصاه في سفره فتنبجس منه عيون الماء لبني إسرائيل. طبعا على هذا يكون موسى أخذ هذا الحجر معه، كما في بعض الروايات أن جبريل جاء إلى موسى وقال إن هذا الحجر يعني سيكون له شأن فخذه. هذه رواية من الروايات. ويقول البيضاوي: أو للجنس، وهذا أظهر في الحجة، أن المقصود به اضرب إذا استسقى موسى لقوم فقل نضرب بعصاك الحجر أنه جنس الحجر، أي حجر تجده تضربه بعصاك ينبجس منه الماء. ولا شك أن هذا أكثر دلالة على الإعجاز، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: وهذا أظهر في الحجة على بني إسرائيل. قيل: لم يأمره بأن يضرب حجرا بعينه، ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها، فحمل حجرا في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر، ويضربه به إذا ارتحل فييبس، إلى آخر ما ذكر البيضاوي. فهذه الروايات أيها الإخوة، لاحظوا معي، إذا قلنا في تفسير الآية: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب سقيا قومه من الله سبحانه وتعالى، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه المعروفة الحجر، سواء قلنا أنه كان حجرا خاصا يحمله معه أو أي حجر يجده موسى عليه الصلاة والسلام فيخرج منه الماء. تحديد نوع الحجر وحجم الحجر وطوله كلها وردت في الروايات الإسرائيلية، والمفسرون بعضهم يرجع إليها مثل الطبري رحمه الله، مثل ابن كثير، مثل البغوي، مثل البيضاوي، هنا معظم المفسرين يرجعون إلى بعض الروايات وإلى أقوال السلف كالقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، ويذكرون هذه الأقوال. وتلاحظون أننا لو استبعدنا هذه الأقوال وقلنا أنه حجر ولا نعرف نوعه ولا نعرف لونه ولا نعرف حجمه، فالمعنى واضح بالنسبة لنا. فإن دخلنا في هذه التفاصيل فليس هناك حرج، وهي مما ورد في الإسرائيليات التي لم نؤمر بتكذيبها ولا بتصديقها، وليس في شرعنا ما يعني يؤكدها ولا ما يردها، فقد استخدمها العلماء في هذه المواضع وليس في ذلك بأس وليس في ذلك حرج. واضح يا شباب؟ نعم. أكمل يا صالح. نعم.
قال تعالى: فانفجرت منه 12 عينا، متعلق بمحذوف تقديره فإن ضربت فقد انفجرت أو فضرب فانفجرت، كما مر في قوله تعالى: فتاب عليكم. وقرئ عشرة بكسر الشين وفتحها، وهما لغتان فيه، وقوله تعالى: قد علم كل أناس كل سجد، وقوله: مشربهم عينهم التي يشربون منها، وقوله تعالى: كلوا واشربوا، على تقدير القول من رزق الله، يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون. وقيل: الماء وحده، لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به. وقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعتدوا حال إفسادكم، وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد، كمقابلة في الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما يتضمن صلاحا راجحا كقتل الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة، ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حسا. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه، فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحدق الشعر وينثر عن الخل ويجذب الحديد، لم يمتنع أن يخلق الله حجرا يسخره لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك.
نعم، قوله سبحانه وتعالى: فانفجرت منه 12 عينا، أي أنه فضرب، تقدير الكلام أنه فضرب فانفجرت منه 12 عينا. وهذه يعني أسلوب موجود في القرآن الكريم بكثرة الحذف لظهوره. قال: قد علم كل أناس، يعني من هؤلاء الأصباط، كل أناس مشربهم، وهذا في إشارة أولا إلى كثرتهم، لاحظوا أنهم كانوا كثير جدا لدرجة أنهم أصباط ويعني يتقاتلون على مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، ويبدو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد رتبهم ترتيبا، اجتهد فيه بأن يكون لكل سبط من هؤلاء الأصباط عين خاصة. طيب، قال: كلوا واشربوا، على تقدير القول، يعني كأن الله يقول لهم، قال الله لهم: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله من رزق الله هنا يعني عامة، يدخل فيها المن والسلوى وغيرها، وهذا الماء الذي يعني انبثق لهم من هذه الصخرة. وقيل الماء وحده، لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به، وهذا أيضا قول كما قلنا من باب التفسير بالمثال، يعني كلوا واشربوا من رزق الله، قالوا من المن والسلوى، صحيح، من الماء الذي انبثق من الحجر، صحيح، من غير ذلك ربما يكون هناك أشياء غير ذلك الله سبحانه وتعالى سخرها لهم، أيضا هو داخل في هذه المعنى، فهو من باب اختلاف التنوع. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العيث والعثو هو أشد أنواع الفساد، ومنه إذا قالوا عاث في الأرض فسادا، أي أنه أفسد إفسادا شديدا، هذا هو معنى الآية. البيضاوي هنا قال: لا تعتدوا حال إفسادكم، لأن العيث عنده هو الاعتداء، وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد، يعني أنه لا يقال عاث فلان صلاحا، وإنما أصلا تستخدم عاث في الفساد، لكنه يقول إنما قيدها هنا بالفساد إشارة إلى أنه قد يكون أحيانا شيء ظاهره الفساد ولكن باطنه الصلاح فلا يدخل فيها. وضرب مثالا على ذلك كما صنع الخضر عندما خرق السفينة، قال: خرقتها لتغرق أهلها، لكنه عندما فسر له هذا الفعل تبين أنه كان إصلاح لها وليس إفساد، لأنه لو ترك هذا الإفساد القليل لصادرها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. معناه أنه كان ظاهر الفعل الفساد ولكن في حقيقته ليس كذلك. قال إذ، طبعا هو تكلم بكلام، لكن الشاهد أنه قال في آخر كلامه كلاما مهما أيها الإخوة، وهو يتعلق بمسألة العقيدة. يعني الآن نحن ماذا نقول؟ الله سبحانه وتعالى قد جعل معجزات كثيرة لموسى عليه الصلاة والسلام، من ضمن هذه المعجزات أنه يضرب بعصاه الحجر، سواء قلنا أنه حجر ينقله معه، لا شك أنه إعجاز أيضا، أو أي كان أي حجر يجده موسى يضربه فينفجر منه الماء، كلاهما في غاية الإعجاز. هنا يقول البيضاوي: ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه. لأن هناك من ينكر المعجزات كما تعلمون ويطعن فيها ويكذبها ويرى أنها سحر، وبعضهم يرى تخييل وغير ذلك. قال: فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر، يعني يقصد أن فيه يعني بعض الحجر أن يكون حادا مثلا، وهذا الذي كانوا يصنعونه القدماء أنهم كانوا بالحجارة اللي يسمونها اللخاف والحجارة الدقيقة يذبحون بها ويحلقون بها الشعر ويستخدمونها كما تستخدم السكين يعني. قال: وينفر عن الخل، الخل اللي هو الخل المعروف، يعني أن في نوع من الحجر إذا سكبت عليه الخل ينفر لا يمكن يستقر عليه تماما. اليوم في نوع من الحجارة أحيانا يمكن أن يستخرج منها الماس هذا اللي يجلب الحديد، كما قال هنا أيضا ويجذب الحديد بعض أنواع الحجر. انظر كيف يذهب البيضاوي يفكر بطريقة مختلفة. نحن نقول الآن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخرج الماء من هذا الميكروفون، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فنحن لا نبحث عن تعليل لكيفية خروج الماء من الكاميرا مثلا أو من الميكروفون أو من الحجر أو من هذه الطاولة مثلا، لأن هذا إعجاز، هذه خرق للعادة كما حصل مع موسى. لأنك الآن سواء قلنا أنه حجر مثل هذا العمود وضربه بالعصا فانبثق منه الماء، أصلا من وين يجي الماء في العمود؟ لا هو على عين ولا هو يعني مسبك الماء فيه ولا. وإن قلنا أنه حجر يتنقل يأخذه ويضعه هنا ويضرب فيخرج منه الماء أو هنا، أيضا هو معجز. فهذا أمر متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يحدها شيء. البيضاوي هنا يحاول أن يعلل فيقول أنه يمكن ما دام أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الحجارة خاصية الجذب وبعض الحجارة يحلق الشعر، فيمكن أن يكون بعض الحجارة له خاصية جذب الماء من الأرض. فنحن إذا نبحث في تعليل للمعجزات ما أصبحت معجزة. المعجزة هي أن يخرج الشيء في المكان الذي لا يتصور أن يخرج منه. ولذلك عندما الله سبحانه وتعالى استجاب لصالح عليه الصلاة والسلام فأخرج له ناقة، من وين خرجت الناقة؟ خرجت من صخرة صماء كانوا يعرفونها في وسط البلدة عندهم. حتى في بعض الروايات أنه كانوا من باب التحدي يقولون له: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة، تعنت يعني. فأخرج الله لهم من هذه الصخرة حي ناقة عظيمة لا تتصور من ضخامتها، حتى أنها كانت تشرب هي وحدها يوم، ويشربون كلهم مع دوابهم وأنعامهم في يوم. هذا هو هذا الإعجاز، هذا خرق العادة. فكذلك هنا نقول في عصا موسى هنا وفي انبجاس الماء من الحجر كذلك، كما نقول في هذه في سائر المعجزات، كما قلب الله هذه العصا إلى حية، وكما فلق بها البحر أخرج بها الماء من الحجر، دون أن نحتاج إلى القول بأن هذا الحجر الذي خرج منه الماء فيه خاصية جذب الماء من الأرض مثلا أو غير ذلك. لأن هذه فكرة المعجزات أنها خارقة للعادة، خارقة للسنن التي يعرفها الناس. هذا هو المقصود بها. فهذا تعليق على كلام البيضاوي في هذه المكان. وهذا أيها الإخوة من آثار يعني كلام البيضاوي هنا من آثار استدلال الأشاعرة بالمعجزة على النبوة. والعقل إذا أدخل في القضايا الغيبية بطل مفعول وتخبط، سبحان الله العظيم. العقل إذا أدخلته في قضايا الغيب يتخبط، لأن العقل متعود أن يفكر في المحسوسات، في المحسوسات هو مبدع ومدرك لها لأنه يتعامل معها ويعرفها. أما الغيبيات فهو لا يعرفها، فإذا أدخل العقل في الغيبيات جاء بالعجائب، زي الإنسان اللي يتكلم في غير تخصصه. فلذلك وقع كل من صنع ذلك في أخطاء جسيمة سواء في دلالة المعجزة على النبوة أو في غيرها، وإنما نحن نقول هذا خرق للعادة، لا نعرف كيف خرج الماء من الصخر، لكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى أخرج الماء من الصخر تماما. أيها الإخوة، اليوم كما حصل مع هاجر عليه السلام عندما نبع الماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل، هل يمكن أحد يقول والله قدمي هذا الطفل هي التي أثارت التراب فأخرجت الماء؟ ما هي هذه البئر العجيبة التي تستمر من عهد إسماعيل إلى اليوم؟ بسبب الآن الحفارات والرجال الأشداء ما يجيبون الماء إلا بعد عناء شديد، فكيف طفل صغير وفي واد غير ذي زرع وفي مكان، لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا يعني من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يستمر نبع الماء في بئر زمزم إلى اليوم. أنت الآن وين هذا البئر التي تستمر كل هذه القرون ثم لا تنضب على كثرة من يريد يشرب منها؟ هذا لا شك أنه خرق للعادة وللسنن وكرم من الله سبحانه وتعالى وفضل. طيب، وإذ قلتم يا موسى، الآية التي بعدها صالح
سمعني. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى، وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل، كقولهم طعام مائدة الأمير واحد، يريدون أنه لا تتغير ألوانه، بذلك أجمعوا، أو ضرب واحد، لأنهما طعام أهل التلذذ، وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه، وقوله تعالى: فادع لنا ربك سله لنا بدعائك إياه، قوله: يخرج لنا يظهر ويوجد، وجزموا بأنه جواب فادعوا فإن دعوته سبب الإجابة، وقوله تعالى: مما تنبت الأرض، من الإسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل، ومن للتبعيض، وقوله: من بقلها وقحتائها وكومها وعدسها وبصلها، تفسير وبيان وقع موقع الحال، وقيل بدل بإعادة الجار، والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايبه التي تؤكل، والفوم الحنطة، ويقال الخبز ومنه فوموا لنا، وقيل الثوم، وقرئ قثائها بالضم وهو لغة فيه، وقوله تعالى: قال أي الله أو موسى عليه السلام، وقوله: أتستبدلون الذي هو أدنى أقرب منزلة وأدون قدرا، وأصل الدنو القرب في المكان، فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة، فقيل بعيد المحل بعيد الهمة، وقرئ أدنى من الدناءة، وقوله: بالذي هو خير، يريد به المن والسلوى، فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي، وقوله: اهبطوا مصر انحدروا إليه من التيه، يقال هبط الوادي إذا نزل به، وهبط منه إذا خرج منه، وقرئ بالضم، والمصر البلد العظيم، أصله الحد بين الشيئين، وقيل أراد به العلم، وإنما صرفه لسكون وسطه أو على تأويل البلد، ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن مسعود، وقيل أصله مصرائيم فعرف، وقوله: فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط، مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة أو على التكلف، مخافة أن تضاعف جزيتهم. وقوله: وباءوا بغضب من الله، رجعوا به، أو صاروا أحقاء بغضبه، من باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به. وأصل البوء المساواة، وقوله: ذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب، وقوله تعالى: بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليه من فلق البحر وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر، أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة وقتلهم الأنبياء، فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم، إذ لم يروا منه ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين، فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل كرر إشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل، والباء بمعنى مع، وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم للاختصار. ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة فيها خطوط من سواد وبلق.
بارك الله فيك صالح. تعليق على الآية السابقة أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه، قد وردت هذه القصة أيضا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قال هنا فانفجرت. وقد ذكر الزمخشري أوجه الشبه والاختلاف بين السياقين في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، فذكر 12 وجها يمكن مراجعة الكشاف لمعرفتها. لكن من الأشياء الطريفة التي فيها أنه قال أنه عبر هناك في سورة الأعراف بالانبجاس لأن الخطاب كان للمشركين في ذلك المكان، وأما هنا فعبر بالانفجار لأن الخطاب لبني إسرائيل اليهود الموجودين في المدينة. فالانبجاس هو أول الانفجار، والانفجار هو إذا بعد أن يتغازر الماء ويكثر، فناسب في مكة أن يعبر بالانبجاس لأنه في بداية الدعوة والانفجار لنهاية الدعوة، فهذه فائدة. ويمكن يعني الرجوع للموضعين للمقارنة بين السياقين، ونتوقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب أنزلناه